الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد توقفنا في التفسير عند المحرمات من النساء وعند قول الله عز وجل وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. وقد ذكر الله عز وجل قبل ذلك المحرمات من جهة النسب وهن سبع، منهن ما حرمنا عن طريق الولادة ومنهن ما حرمنا عن طريق الأخوة. فالمحرمات عن طريق الولادة الأمهات والبنات، والمحرمات عن طريق الأخوة أخوات الشخص وأخوات الآباء والأمهات. أخوات الشخص الأخوات الشقيقات أو الأب أو الأم، وأخوات الآباء والأمهات وهن العمات والخالات. ثم ذكر الله عز وجل المحرمات من جهة الرضاع وذكر اثنتين وفيهما الإشارة إلى بقية المحرمات، فذكر الأمهات وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وذكر الأخوات، فذكر من كل شيء أو ذكر من النوعين مثالا. فإن الله عز وجل كما عرفنا في المحرمات من النسب ذكر المحرمات عن طريق الولادة وعن طريق الأخوة، وفي الرضاع ذكر الله عز وجل مثلا لهذا ومثلا لذاك. ذكر مثلا المحرمات عن طريق المحرمات التي يشبهن المحرمات في النسب عن طريق الولادة وهن الأمهات، واللاتي يشبهن المحرمات عن طريق النسب باعتبار الأخوة وهن الأخوات. وفي حديث ابن عباس في مسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فقالوا أمهاتكم اللاتي أرضعنكم. وإثبات الأمومة إثبات الأمومة من حيث الرضاع في إشارة إلى إثبات بقية المحرمات، فإن المرأة المرضعة إذا كانت أما لمن أرضعته فإثبات الأمومة يستلزم إثبات الأبوة، فيكون زوجها وصاحب اللبن أبا، وإذا كانت أما فأولاد تلك المرأة إخوة للمرضع، وإذا كانت أما فإن أخت هذه المرأة تعتبر خالة، وكذلك أمها تعتبر جدة، وهكذا. ففي هذا إثبات بقية المحرمات من الرضاع عن طريق الإشارة، وجاءت السنة مبينة ومفسرة وموضحة، فإن السنة مفسرة للقرآن، فقال عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فقال عز وجل وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، يدخل في ذلك الأخت الشقيقة أو لأب أو لأم. وكيف تكون أخت شقيقة من الرضاع؟ وذلك يكون إذا رضع الشخص من امرأة بلبن زوجها، إذا رضع من امرأة بلبن زوجها أي هو المتسبب في ذلك اللبن، فإن أولاد ذلك الرجل والمرأة إخوة أشقاء للمرضع، فإن رضع من امرأة، إذا رضع من امرأة بلبن زوجها كما عرفنا يحصل هذا الأمر، وأولاد هذه المرأة من غير ذلك الرجل إخوة لأم لذلك المرضع، وأولاد ذلك الرجل من غير تلك المرضعة إخوة لأب للمرضع، فيدخل في قول الله عز وجل وأخواتكم للرضاعة الشقيقات أو لأب أو لأم. وأخواتكم من الرضاعة قال وأمهات نسائكم، ثم ذكر الله عز وجل ما يتعلق بالمحرمات عن طريق الصهر، فقال وأمهات نسائكم، وأمهات نسائكم يدخل في ذلك الأم القريبة والبعيدة التي هي الجدة، سواء كانت الجدة من جهة أم المرأة أو من جهة أبيها، وأمهات نسائكم، فمن تزوج بامرأة حرم عليه أصولها وفروعها، من تزوج امرأة حرم عليه أصولها وفروعها، وهكذا الحكم في جانب المرأة إذا تزوجت برجل حرم عليها أصول ذلك الرجل وفروعه، فأمهات النساء يدخل فيهن أم الزوجة وجدة الزوجة من جهة أمها ومن جهة أبيها. قال وأمهات نسائكم، وأمهات نسائكم وربائكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، وربائكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. ثم ذكر الله عز وجل من المحرمات في الصهر الربيبة، وهي بنت الزوجة، سواء قربت هذه البنت أو أن بعدت، فبنت الزوجة ربيبة وبنت ابنها ربيبة مهما نزلت، وبنت ابنتها ربيبة مهما نزلت، والمقصود بذلك فروع الزوجة من الإناث، ففروع الزوجة من الإناث ربائب، وقيل لها ربيبة باعتبار الأمر الغالب في شأنها، وأن زوج المرأة يقوم بتربيتها وتكون في حجره غالبا. فقال الله عز وجل وربائكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، وقيد الحجر قيد أغلبي لا يغير في الحكم، وهذا الذي عليه جمهور من مضى من أهل العلم، وهناك من أهل العلم من جعله من القيود المعتبرة، ومنهم علي رضي الله عنه، وما عليه أكثر العلماء أصح، وذلك أن الله عز وجل ذكر قيدين في الربيبة، فقال ربائكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلت بهن، قيد الحجر وقيد الدخول، ثم بين أن الحكم تغير بأحد القيدين دون الآخر، فيتغير بقيد الدخول ولم يذكر تغييره بقيد الحجر، فدل على أن قيد الحجر قيد أغلبي لا يؤثر في الحكم، ولهذا قال فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، فبين تغير الحكم بتغير بانتفاء قيد الدخول، ولم يبين تغير الحكم بانتفاء قيد الحجر، فدل على ذلك على أنه قيد أغلبي، فإنه لم يقل فإن لم يكن في حجوركم فلا جناح عليكم، لو كان من القيود المؤثرة
لبين الله عز وجل هذا الأمر، وأنه إن وجد حصل التحريم وإذا انتفي حصل الحلم، كما ذكر الله عز وجل ذلك في قيد الدخول، فبين أنه إذا وجد حصل تحريم الربيبة وإذا انتفي فإن الربيبة لا تحرم، فدل ذلك على أن قيد الدخول هو القيد المؤثر، وأما قيد الحجر فهو قيد أغلبي لا يؤثر في الحكم، فما عليه جمهور العلماء أصح. قال الله عز وجل: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. ففيه أن الدخول بالمرأة، أن من دخل بامرأة حرمت عليه ابنتها، فلا تحرم البنت بمجرد العقد على الأم، فإذا عقد الشخص على المرأة ثم طلقها فله أن يتزوج بابنتها، وإذا عقد بها ودخل بها حرمت عليه ابنتها، فتحرم البنت بالعقد والدخول لا بمجرد العقد. لكن بقى الأم، هل تحرم بمجرد العقد على البنت أو لابد من الدخول بالبنت؟ محل نزاع بين العلماء، وأكثر العلماء يرون أنه بمجرد العقد على البنت تحرم الأم، لقول الله عز وجل: وأمهات نسائكم، قال: وأمهات نسائكم، فأطلق ولم يشترط الدخول. فلهذا قال أكثر العلماء: من عقد على امرأة حرمت عليه أمها، ومن دخل بامرأة حرمت عليه بنتها. فاشترطوا في تحريم البنت الدخول على الأم، ولم يشترطوا في تحريم الأم الدخول على البنت، مجرد ما يعقد على البنت تحرم عليه الأم، لقول الله عز وجل: وأمهات نسائكم، ولم يقل: وأمهات نسائكم اللاتي دخلتم بهن. لكن هناك من أهل العلم من اشترط الدخول في الأم، من اشترط الدخول في البنت حتى تحرم الأم، واحتج بهذه الآية وجعل قول الله عز وجل: اللاتي دخلتم بهن وصفا للأم والبنت، يعني: أمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، أن هذا يرجع على الأم والبنت، وأن هذا قيد للأم وللبنت، وأكثر العلماء قالوا هذا قيد لأقلم مذكور وهي البنت وهي الربيبة، وما قالوا أكثر العلماء أصح أن هذا قيد لأقرب مذكور وهي الربيبة، ولا يعتبر وصفا لأمهات النساء والربائب معا. ومثل هذا مما لا يستقيم، يعني لا يستقيم أن يكون وصفا باعتبار اللغة العربية، وذلك أن الوصف لا يعود إلى شيئين قد اختلف فيهما العوامل. فقول عز وجل: وأمهات نسائكم، وأمهات نسائكم وربائكم اللاتي في حجوركم من نسائكم، فإن من نسائكم مجرورات بمن، فالعامل فيها الجر، وأمهات النساء معطوفات بما سبق، فالعامل مختلف في أمهات النساء، فهو عامل يقتضي الرفع، وقول من نسائكم عامل يقتضي الجر، فهذا عامل وذاك عامل، فلا يرجع الوصف إلى شيئين اختلف فيهما العوامل. ولهذا لا يصح أن يقول الشخص: رأيت زيدا ومررت بعمر العاقلين، فيجعل العاقلين وصفا لزيد وعمر، فليس يستقيم مثل هذا لاختلاف العوامل. رأيت زيدا، فالعامل في زيد الفعل رأيت زيدا، والعامل في عمر الجر ومررت بزيد، فلا يصح أن يقال رأيت زيدا ومررت بزيد العاقلين، فنرجع الوسط إلى شيئين اختلف فيهما العوامل. وهكذا في هذه الآية العوامل مختلفة، فلا يصح أن نرجع الوصف إليهما، وإنما يرجع الوصف إلى أقرب مذكور، إلى قوله سبحانه وتعالى: وربائع اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. فاللاتي دخلتم بهن راجع على النساء، على نساء الشخص، من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. فما عليه جمهور العلماء أصح من القول الآخر، وهو أن هذا القيد وصف، أو أن هذا الوصف قيد لتحريم أمهات النساء ولتحريم الربيبة. قال: فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. ثم ذكر الله عز وجل من المحرمات في بالصهر حلائل الأبناء، والمراد بحلائل الأبناء أزواج الأبناء وإماء الأبناء، أزواج الأبناء وإماء الأبناء. فإن الحلائل قيل لهن حلائل إما لأنهن يحللن مع الأبناء في أي موضع، فحلائل بمعنى حالات، أو بمعنى محللات للأبناء، فقد يكون حلائل بمعنى حالات أي مع الأبناء في أي موضع حلوا فيه، أو حلائل بمعنى محللات للأبناء، فيدخل في ذلك تدخل في ذلك الزوجة والأمة. فلا يجوز للشخص أن يطأ موطوءة ابنه أي الأمة، ولا يجوز له أن يتزوج بزوجة الابن إذا فارقها. كل ذلك داخل في قول الله عز وجل: وحلائل أبنائكم، ويدخل في هذا الابن القريب والابن البعيد. فزوجة الابن القريب محرمة، وزوجة ابن الابن محرمة مهما نزل، وزوجة ابن البنت أيضا محرمة مهما نزل فقال: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، قيد الله عز وجل ذلك بولد الصلب، خرج بذلك ابن التبني في قول عامة العلماء، وكان التبني مشروعا في أول الإسلام ثم نسخ، فخرج ابن التبني، ولهذا تزوج النبي عليه الصلاة والسلام بزينب، وكانت زوجة زيد، وكان زيد ابنا للنبي عليه الصلاة والسلام في التبني قبل تحريم التبني، فأزال الله عز وجل هذا الأمر بهذه الآية وبآية الأحزاب وبفعل رسول الله عليه الصلاة والسلام حين تزوج من زينب. وذهب بعض العلماء أن قول الله عز وجل: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، يخرج بذلك الابن من الرضاع أيضا، يخرج بذلك الابن الرضاع أيضا، كما ذهب إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذ العلامة ابن القيم، وجمهور العلماء يدخلونه، وما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية ابن القيم له قوته. من هذه الآية ومن قول النبي عليه الصلاة والسلام: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، ولم يقل من النسب والصهر. قال: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، إن الله كان غفورا رحيما. وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، كذلك حرم الله عز وجل الجمع بين الأختين، ولم يقل في النكاح، فيشمل النكاح ويشمل أيضا ملك اليمين على سبيل الوطأ لا على سبيل التملك. أما ما كان من قبيل التملك فيجوز الجمع بين الأختين، وإنما الذي يحرم ما كان عن طريق الوطأ، يتخذ أختين موطؤتين له، أو يتزوج بأختين. أما إذا ما كان من قبيل التملك فقط من غير وطأ فإن هذا يحل في ملك اليمين. وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. وهنا ذكر الله عز وجل بين الأختين ولم يذكر الجمع بين المرأة وبين عمتها وبين خالتها، وقد نهى عن ذلك النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة في الصحيحين، قال لا يجمع بين المرأة وبين عمتها ولا بين المرأة وبين خالتها. فالنهي عن الجمع بين المرأة وبين عمتها وبين المرأة وبين خالتها وارد في السنة، والحكمة في ذلك أن هذا الجمع من أسباب قطيعة الأرحام لما بين الضرائر من العداوة، فيكون ذلك من أسباب القطيعة بين الأرحام، والقطيعة بين الأرحام كبيرة من كبائر الذنوب. وذهب بعض العلماء على أن الآية أو على أن القرآن قد دل على تحريم الجمع بين الأختين عن طريق الدلالات الخفية. نعم، دل على تحريم الجمع بين المرأة وبين عمتها وبين المرأة وبين خالتها عن طريق الدلالة الخفية، وذلك أن الله عز وجل قال وأن تجمعوا بين الأختين، والسبب والعلة في ذلك قطيعة الرحم، وهذه موجودة في الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وبين خالتها، والعم بمنزلة الأب والخال بمنزلة الأم، والقطيعة وما كان سبب في القطيعة بين هؤلاء فإنه لا يجوز. وقال بعض العلماء تحريم الجمع بين المرأة وبين عمتها وبين المرأة وبين خالتها مأخوذ من قول الله عز وجل وأمهات نسائكم، وأمهات نسائكم، فإنه يدخل في الأم العمة والخالة، كما تدخل الأم القريبة المعروفة والجدة، فقال تدخل أيضا العمة والخالة في قول الله عز وجل وأمهات نسائكم، وذلك أن العمة داخلة في مسمى العمة، نعم تأخذ حكم الأب، نعم العمة تأخذ حكم الجدة بمنزلة نعم بمنزلة العم، هي منزلة العم باعتبار الحرمة، والخالة بمنزلة الأم باعتبار الحرمة، ويدخلن في قول الله عز وجل وأمهات نسائكم. فالعمة بمنزلة الجدة والخالة بمنزلة الأم. ويدل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، وإسماعيل دخل في مسمى الآباء مع أنه من الأعمام، ودخل في مسمى الآباء، فإذا كان العم يدخل في مسمى الأب فالعمة تدخل في مسمى الأم. وهكذا في قول الله عز وجل ورفع أبويه على العرش، ورفع أبويه على العرش، قالوا هي خالة له ليوسف عليه الصلاة والسلام ولم تكن أما له، وإنما كانت خالة فدخلت في مسمى الأبوين. فعلى كل إن استقام مثل هذا القول، وإلا فإن السنة كافية في بيان أنه لا يجوز الجمع بين المرأة وبين عمتها ولا بين المرأة وبين خالتها، ولا يظهر أن مثل هذه الدلائل فيها شيء من التكلف، وأن أخذ الحكم من السنة أظهر وأبين من هذه التكلفات فيما يظهر، والله تعالى أعلم. إلى هنا والحمد لله.